بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنها كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: يا رسول الله، إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، لا يعرف هذا من حديث بريدة إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له. وقال بعضهم: إنما الصدقة شيء جعلها لله، فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله. قال رحمه الله: وروى سفيان الثوري وزهير هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بكتاب الزكاة، ووجه ذلك أن الإنسان ربما تصدق بالصدقة فعادت إليه بعد بذلها، إما عن طريق الميراث أو عن طريق سبب آخر. ومن هنا يرد السؤال: لو تصدق المسلم بالصدقة وأخذها المسكين، أو تصدق على قريب من أقربائه فقبض صدقته ثم انتقلت إليه بالميراث، هل يحكم باختلاف اليد كما يقول العلماء، وحينئذ ترجع إليه من جديد ملكا له ويثبت الله له الأجر في صدقته، أم أنها صدقة إلى يوم القيامة لا يحل له أن يملكها بأي سبب من الأسباب؟ فلأجل هذا ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة. وهذه المسألة وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هذه المرأة التي استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صدقتها التي تصدقت بها على أمها. ونظرا لتعلق هذا الباب بالصدقات ذكره المصنف رحمه الله في آخر أبواب الصدقة، والحكم في هذا يستوي فيه أن تكون الصدقة واجبة أو تكون الصدقة غير واجبة، مثل صدقات النوافل ونحوها. والحديث الوارد الذي معنا ورد في الصدقة غير الواجبة، ومن أهل العلم رحمه الله من جعله أصلا سواء كانت الصدقة واجبة أو غير واجبة، أن امرأة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتته امرأة، فيه دليل على مشروعية خروج المرأة لطلب العلم ومشروعية خروجها للاستفتاء والسؤال، ومحل ذلك إذا كان خروجها بالضوابط الشرعية مع مراعاة ما فرض الله عليها من الحشمة والعفة والستر والبعد عن الفتنة لنفسها ولغيرها. وفيه دليل على مشروعية سماع السؤال منها، أي من المرأة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حضورا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسا، ولذلك سمع بريدة رضي الله عنهم سؤالها ونقل هذا الحديث مصرحا بسؤالها. وفي الصحيح من حديث بلال رضي الله عنه أن في قصة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، وأنه وعظ النساء وقال تصدقنا ولو من حليكن فإني أريتكن أكثر حطب جهنم. وقد تقدم معنا الحديث قال فقامت لهم امرأة سفعاء الخدين من صفة النساء فقالت يا رسول الله ولم ذاك. فالشاهد من هذا أن الأحاديث دلت على مشروعية سماع صوتها إذا لم يكن على سبيل الفتنة ولم يكن على الوجه إذا كان على الوجه المعتبر ولم يكن فيه مانع شرعي. أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة وسألته هذه المسائل الثلاث. الأولى تتعلق بصدقة تصدقت بها على أمها ثم توفيت أمها وعادت إليها الصدقة بالميراث. والصدقة الثانية أن أمها لما توفيت كان عليها صوم شهر. والمسألة الثالثة أن أمها لم تحج. فسألت عن المسألتين الأخيرتين، هل تصوم عن أمها وهل تحج عن أمها؟ فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فأما بالنسبة للمسألة الأولى قالت تصدقت على أمي بجارية، فيه دليل على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفاء والبر للوالدين. فهذه المرأة نظرت إلى فضل أمها عليها فآثرتها بجارية ملكتها وقدمتها بنية التصدق على أمها رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. علمت بعظيم فضل أمها عليها ونظرت فيما بين يديها فقدمت ما تملك برا لهذه الأم الكريمة الحنون. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبق الناس إلى العمل بهدي الكتاب والسنة، فما علموا من الشرع شيئا يرغب فيه نص الكتاب والسنة إلا حرصوا على عمله وفعله، بل حرصوا على السبق إليه. وأسعد الناس في بر والديه من نظر إلى حوائج الوالدين، فإن وجد حاجة قضاها وإن وجد نقصا كمله وإن وجد أي خلل أصلحه، ثم يرفع الله درجته فيقدم بر الوالدين بهذه الأمور دون أن يطلب منه أبوه أو أمه. فبمجرد أن يحس أن والدته أو والده بحاجة إلى شيء بادر بفعله وإحضاره لوالديه وإعطائه لوالديه طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. والناس في البر على مراتب، منهم من إذا سأله والداه أعطاه، سأله الوالدان أو أحدهما أعطاه سؤلة فينتظر حتى يسأله الوالدان. وأسعد منه بالبر ورضا الوالدين من يبادر قبل سؤال الوالدين. وأسعد منه الذي لا يرتاح ولا يهنأ حتى يفتش عن كل صغيرة وكبيرة فيقضي حوائج الوالدين ثم ينطلق إلى الأكمل والأفضل. فحوائج الوالدين قد كفاهما إياها بفضل الله عز وجل، وينطلق إلى الأكمل والأفضل في إدخال السرور على والديه وإدخال البهجة وقضاء الوطر استجابة لأمر الله عز وجل، حيث وصاه ملك الملوك وجبار السماوات والأرض بوالديه إحسانا. فيرى أن الإحسان مرتبة أعظم وفوق من أن ينتظر والداه أن يطلب منه شيئا فيبادر ويؤثر الوالدين على نفسه، وهذا بخير المنازل عند الله عز وجل ثوابا وأجرا وحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. فبر الوالدين هو السبيل الذي لا يخيب سالكه. تصدقت على أمي بجارية، فيه دليل على مشروعية الصدقة بالإماء والعبيد، ذلك أن الإماء والعبيد ملك الله عز وجل، جعلهم الله عز وجل من ملك اليمين وحكمهم حكم المال، وحينئذ يجوز أن يتصدق بالأمة ويتصدق بالعبد كما يجوز له أن يتصدق بسائر الأموال. إني تصدقت على أمي بجارية وهذا من باب المجانسة، لأنه قد تكون حاجة الوالدة إلى النساء إلى امرأة مثلها أكثر من حاجتها إلى رجل، وإن كان الصدقة بالرجل أكثر نفعا من جهة صبره وجلده وقضائه لحوائج أخرى، ولكن هي قصدت ما قصدت، إما أنه تيسر لها الأمة ولم يتيسر لها الرجل العبد فبذلت ما تيسر لها، وإما أنها راعت حاجة الأم، فإن الخدمة من الإماء أكثر من العبيد، خاصة في خاصة الأم وحوائجها التي تنتابها. إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، أي أن الأم ماتت، وفيه دليل على كمال فطنته عليه الصلاة والسلام وحضور بديهته، وهذا مما يستحب للعالم والمفتي أن يكون على درجة من الذكاء، وهكذا القاضي مما يتعامل في أسئلة الناس وفتاويهم وأقضياتهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم السؤال فقالت إنها ماتت، فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث، ففهم أن الذي مات هو الجارية الأم وليست الجارية، وأنها تسأل هل الجارية صارت ملكا لها أو لم تصر ملكا لها، فاختصر في الحديث كلام كثير، وفهمه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فقد أجمع العلماء على أن الله اختصه بأعلى مراتب الإنسانية والكمال في الفهم وفي الخطاب، فهو أكمل الناس فهما وأكمل الناس إفهاما صلوات الله وسلامه عليه. فلما قالت إنها ماتت علم أمرين، أن الضمير عائد إلى الأم أنها ماتت، وأن هناك مسألة هل هذه التي تصدقت بها وهي الجارية تعود ملكا لي بناء على أن السبب اختلف واليد انتقلت، أم أنها تبقى على الأصل من أنها صدقة ولا تحل لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم وجب أجرك. الواجب في لغة العرب يطلق بمعنيين، يقال وجب الشيء إذا ثبت واستقر، ومنه قولهم وجب الحائط إذا سقط واستقر على الأرض، وقولهم وجبت الشمس إذا سقطت وغاب قرصها عن الأنظار، وفي الصحيحين في حديث المواقيت والمغرب إذا وجبت، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس بمعنى سقطت وغاب قرصها عن الأنظار. ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت واستقرت على الأرض بعد نحرها لله سبحانه وتعالى. فالواجب بمعنى الثابت، وقد يطلق الواجب بمعنى اللازم وهو المعنى الثاني للواجب، تقول هذا واجب عليك أي لازم عليك. ومنه قول الشاعر أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أي أول لازم عليهم أن يفعلوه. والمراد هنا المعنى الأول، أن الواجب هنا بمعنى الثابت، فقوله وجب أجرك عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام وجب أجرك أي ثبت واستقر، أي أنك أنت قدمت هذه الجارية صدقة لله عز وجل، فكونها تعود عليك بالميراث لا يؤثر فيما ثبت واستقر لك من الأجر. والأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة هنا فسره في موضع ثان، وهو أن الصدقة على ذي الرحم فيها أجران، الأجر الأول أجر الصدقة، والأجر الثاني أجر الصلة والبر، ثم الصدقة على الأقرباء البر فيها يتفاوت، فإن كان من أقرب الأقربين كالوالدين والأولاد كان الأجر أعظم والثواب أكبر، لأن البر فيه أعظم ثوابا من البر في القريب الذي هو دونه في المنزلة. فقال عليه الصلاة والسلام وجب أجرك أي وجب لك أجران، أجر الصدقة وأجر البر، لأنها برت أمها بهذه الجارية وتصدقها بالجارية على أمها. وردها عليك الميراث، هذا الطرف الثاني في السؤال، وهو هل تحل لي أو لا تحل. فقال عليه الصلاة والسلام: وردها، أي رد ملكية الجارية إليك الميراث. وفي هذا دليل على أن الجارية أصبحت ملكا للبنت، فأصبحت هناك يدان، اليد الأولى التي بذلت بها الصدقة وخرجت بها لوجه الله عز وجل وابتغاء مرضاته، واليد الثاني وهي تستلزم، أعني اليد الأولى تستلزم انتقال ملكية الجارية بالكلية من البنت لله عز وجل صدقة لله عز وجل مملكة لأمها، واليد الثانية هي يد الميراث وهي اليد الطارئة، وهي التي محل إشكال عند السائلة. فبين عليه الصلاة والسلام أنها، أي الجارية، أصبحت ملكا للبنت، لأن الميت والمتوفى هو الأم، والبنت ترث أمها إما بالنصف بناء على ميراثها النصف إذا لم يكن لها شريك يزاحمها، إن كان لها أخ فإنها ترث بالتعصيب مع أخيها، فيكونها ورثتها بأي وسيلة، إما سواء كان معها وارث أو لم يكن معها وارث، المهم أنها هي من ذوي الميراث فورثت هذه الجارية. فقال صلى الله عليه وسلم: وردها عليك الميراث. فيه دليل على أن الصدقة تبقى ويبقى فضلها وأجرها للإنسان، وأنه إذا عادت إليه الصدقة أن ذلك لا يؤثر في ثوابه وأجره. لكن السؤال: هل هذا على إطلاقه، بحيث إذا اختلفت اليد في الملكية نحكم بأنه لا يؤثر، أم فيه تفصيل؟ والجواب أن من أهل العلم من أطلقه، ومنهم من قيده وفصل فيه وهو الأقوى. فهناك ما يدل على الفرق بين عودة الصدقة إلى الإنسان بسبب ليس باختياره، وبين عودها بسبب باختياره. وتوضيح ذلك أن الميراث لا دخل للإنسان فيه، وحينئذ يكون عود الصدقة إلى الإنسان بأمر لا سلطان له فيه ولا سبب له فيه، بل إنه يكون ملكا بدون إذنه، لأن الإرث يكون للشخص سواء شاء أو أبى من حيث الأصل، لأنه حكم من الله عز وجل، فقسم المواريث سبحانه من فوق سبع سماوات، وقال: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، فتولى سبحانه وتعالى تقسيم المواريث وأعطى كل ذي حق حقه من التركة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله أعطى كل ذي حق حقه من التركة. وبناء على ذلك، إذا كان السبب لا دخل للإنسان فيه كالميراث، فحينئذ يعود الشيء المتصدق به. لكن لو كان له سبب، مثل أن يشتري الصدقة ممن تصدق بها عليه، فهذا منعت منه السنة، وهو الذي دعا المصنف رحمه الله أن يذكر السنة الواردة في هذا بعد هذا الحديث في الباب الذي يلي هذا الباب، لكي يبين أن هناك فرقا بين أن تكون ملكية الإنسان لصدقته باختياره، وبين أن تكون بدون اختيار منه. وفي هذا الحديث دليل في قوله عليه الصلاة والسلام: وجب أجرك وردها عليك الميراث. فيه دليل على أن المرأة تملك ما تصدقت به، وهذا مذهب أكثر أهل العلم رحمهم الله. وذهب بعض العلماء إلى أن من تصدق على قريب ثم توفي القريب وعادت الصدقة إليه بالميراث أنه لا يملك الصدقة، وأن عليه أن يتصدق بها لوجه الله عز وجل، لأن الصدقة خرجت عن ملكه وأخرجها لله عز وجل، فلا يرجع في ذلك ولا يد له على ما تصدق به وأخرجه لله عز وجل. والصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء من أئمة السلف والخلف لظاهر هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على أنه يملك بالميراث، وأن أجره يثبت. والعمل بهذا الحديث الصحيح هو الظاهر والراجح في هذه المسألة. قالت: إن أمي كان عليها إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قالت كان عليها صوم شهر. هذا السؤال فيه عموم حيث لم تبين هل هو شهر رمضان أو هو شهر نذر واجب عليها ولم تفي به، أو هو شهر في الكفارة. ومن هنا ذهب جمع من العلماء رحمهم الله إلى أن الحي يصوم عن الميت ما كان واجبا عليه سواء كان صوم رمضان أو كان صوم واجبا كرمضان بأصله أو كان واجبا بسبب النذر أو كان واجبا بسبب الكفارة. أما بالنسبة لقولها عليها صوم شهر، في الغالب أن يصرف إلى رمضان، لكن يبقى النذر كيف دخل. جاء في حديث ابن عباس صحيح أنه سئل عليه الصلاة والسلام، سألت امرأة أن أمها ماتت عليها صوم شهر نذر، صوم نذر شهرا، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله حق أن يقضى. وأما صوم الكفارة ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث ابن عباس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخت له توفيت وعليها صوم شهرين متتابعين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي عنها صيام الشهرين المتتابعين. فاجتمعت بهذا السنة في الدلالة على مشروعية قضاء رمضان الصوم الواجب سواء كان رمضان أو كان من رمضان أو كان بنذر أو كان كفارة. قالت أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم عنها، وهذا ما أكده حديث ابن عباس أيضا في الصحيح الذي تقدمت الإشارة إليه عنه رضي الله عنهما وأرضاهما، وكذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الحي يقضي عن الميت. وفي قوله وليه اختلف العلماء فيه على وجهين. الولي يطلق بمعنى القريب، وحينئذ قال بعض العلماء أي قريب صام عن الميت أجزأه سواء من الذين يرثون أو من الذين لا يرثون. وقال بعض العلماء وهو الوجه الثاني إن قوله من مات وعليه صوم صام عنه وليه المراد به الولي الذي يرث. قالوا إن الأصول تقويه، لأن القريب الوارث هو الذي له غنم الميراث وعليه غرم الصوم والكفارات، ومن هنا قالوا إنه أقعد وأولى. من حيث الأصل لا شك أن القريب الأقرب الذي يرث هو أقعد وأولى، لكن لو أحب القريب البعيد أن يصوم فظاهر الحديث أنه يجزيه أن يصوم عنه للعموم في قوله عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه، وهذا ولي من أوليائه. وفي هذا الحديث دليل لما ذهب إليه طائفة من السلف كطاووس والحسن البصري والإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول عند الشافعي. قال الإمام النووي إنه مذهب المحققين من أصحاب الشافعي وأئمة الفقه، لأنه صح فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه أن الميت إذا مات وعليه صوم صام عنه وليه. وذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أنه لا يصوم عنه وإنما يطعم، وهذا هو مذهب الحنفية من حيث الجملة والمالكية رحمة الله على الجميع. وقال طائفة بالتفصيل، وستأتينا هذه المسألة إن شاء الله في باب عقده المصنف رحمه الله في الصوم عن الميت في كتاب الصيام بإذن الله تعالى. قالت إنها ماتت ولم تحج قط، فأحج عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم حجي عنها. هذه هي المسألة الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن أمها ماتت ولم تؤدي فريضة الحج، أفأحج عنها؟ إذا أراد الحي أن يحج عن الميت، إما أن يكون الميت قد فرط في الحج ولم يكن الميت قد حج، فإما أن يكون الميت قد فرط في الحج وإما أن يكون غير مفرط. فإن كان الميت قد فرط في الحج، بمعنى كانت شروط وجوب الحج عليه متوفرة فيه رجلا كان أو امرأة، ولكنه نسأل الله السلامة والعافية تهاون في ذلك وامتنع من الحج، فحينئذ الحج فريضة عليه ويخرج من ماله ما يحجج به عنه، هذا على الأصل. فإذا تبرع أحد قرابته أن يحج عنه سقط ذلك من التركة. فإن أراد الأولياء أن يبرؤوا ذمة ميتهم ولم يوجد أحد من قرابته يحج عنه، فإنهم يخرجون من ماله بقدر ما يحجج عنه، حجة البلاغ إجارة على البلاغ وليست إجارة على المقاطعة، على التفصيل الذي بيناها أكثر من مرة في التفريق بين إجارة الحج للبلاغ على البلاغ وإجارة الحج على المقاطعة. فالجائز في الإجارة على الحج إذا كانت على البلاغ، وهي أن يأخذ الأجير الأجرة على قدر ما يركب به ويسكن ويأكل ويشرب ولا يأخذ شيئا زائدا على ذلك، هذا يسمى بإجارة البلاغ. فحينئذ ينظر، لو أردنا أن نحجج كم تكلف الحجة؟ فقالوا تكلف 1500، فيخرج من تركته قدر هذا المبلغ ثم يحجج به عنه. فلو تبرع أحد من أوليائه كما قالت المرأة هنا أفأحج عنها، فتبرعت من عندها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها عن لزوم الحج، فحينئذ قالت أفأحج عنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم حجي عنها، لأن السؤال معاد في الجواب، أي إذا أردت أفأحج عنها هي تطلب أن تحج عنها ولم يلزمها ابتداء. وعليه فإنه إذا تبرع الولي من عند نفسه أن يحج، وهذا فيه أجر عظيم، أن يحج الإنسان عن قريب من أقربائه لم يحج، فهذا فيه أجر عظيم. وإذا كان الحج عليه فريضة وقصر ولم يحج، فإنه إذا تبرع وحج عنه فإن أجره في ذلك أعظم، لأنه يكون حج عن فرض وفيها صلة وبر، خاصة إذا كان من الأقربين كالوالدين ونحوهما. وفي هذا دليل على مشروعية الحج عن الميت، وجاء في السنة ما يدل على مشروعية الحج عن الحي. واحتج بهذا الحديث من قال إن العمرة ليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تعتمر، وسيأتي إن شاء الله الجواب عن ذلك. لأن الذين قالوا بوجوب الحج والعمرة قالوا إن الحج في الإسلام حجان، حج أكبر وحج أصغر، فإذا أطلق الشرع الحج فهو شامل للحجين حتى يدل على التخصيص. ولذلك قال الله عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فدل على أن الحج فيه أكبر وهو المعروف بمناسكه، وحج أصغر وهو العمرة. فإذا أطلق الحج فإنه يشمل النوعين، هذا على مذهب من يقول بوجوبهما، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة وبيان أقوال العلماء رحمهم الله وأدلتهم الراجحة منها في موضعه. في هذا الدليل، في هذا الحديث دليل على مشروعية أو على أنه ينبغي للحي أن يبرئ ذمة الميت، وأن يحرص كل الحرص على أداء الحقوق والواجبات، وأن يسمو بنفسه إلى الأكمل والأفضل بطلب الإحسان إلى الأموات فيما دل الشرع عليه وأذن به. فهذه المرأة جمعت بين الواجب وبين المندوب والمستحب، وهذا من أكمل ما يكون من البر. والمنبغي على القريب والوالدين وعلى كل إنسان إذا كانت عليه حقوق أن يبينها وأن ينبه عليها. فهذه المرأة كيف عرفت أن على أمها صوم شهر، وهذا لا يكون غالبا إلا بإخبار أمها لها في الغالب، وإلا قد تأتي صور كأن تكون ساكنة مع أمها وتعلم، لكن في الغالب لا يكون إلا بإخبار من عليه الحق. أما الحج فمعلوم، لأن لو حجت لعلم ذلك منها، لأن الحج يحتاج إلى خروج. لكن هذه المرأة اطلعت على أمر والدتها في صوم شهر، خاصة إذا قيل إنه نذر، لأنه لو كان نذر فالغالب أن لا يعلم إلا إذا أعلمتها أو سمعتها تتلفظ بالنذر ولم تر منها صياما للشهر. ومن هنا قال العلماء ينبغي على القريب كالأبناء مع آبائهم وأمهاتهم، والبنات مع آبائهم وأمهاتهم، أن يتلمسوا الحقوق والواجبات، ويتأكد هذا إذا حضر القريب الموت أو أصيب بمرض أو كبر سنه وخشي أن يصاب بالنسيان أو نحو ذلك ولم يكتب وصيته، فحينئذ ينصحه القريب ويقول: يا أبتي، هل للناس عليك حقوق؟ هل للناس عليك ديون؟ هل هناك ديون عليك لله عز وجل أو لخلقه؟ فيكتب هذا ويسجله، لأن هذا من أبر البر. ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصحابية في حرصها على برها لأمها وقيامها بهذه الأمور التي فيها ما هو مستحب وفيها ما هو واجب. وعليه فإنه ينبغي للقريب أن يحرص على إبراء ذمة قريبه، وأيضا إذا أراد أن يصل إلى الأكمل والأفضل فإنه يحرص على ما هو أبعد من ذلك من التصدق على قريبه فيما دل الشرع على الإذن بالصدقة به. فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه أن تبرئ ذمة أمها من صوم الشهر، وأذن لها أن تحج عن أمها فتنال الخير. وهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الحقوق، سواء كانت لله عز وجل أو كانت للمخلوقين. وعليه فإنه ينبغي للمسلم أن يأتسي بسلفه الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان، وأن يشدد في حقوق الناس. وهذا أصل دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ولذلك أمر الله بالإشهاد على الدين، وأمر الله بكتابة الديون. وأطول آية في كتاب الله إنما هي في حقوق الناس ومظالمهم، وكذلك السنة، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فهذا يدل على أن من ترك الصيام أو أصابه مرض منعه من الصيام، أو المرأة إذا كان عليها حيض منعها من الصيام، تكتب وصية، لأن الموت ليس له ساعة محددة بالنسبة للمخلوق يعلمها، فلا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا تعلم أين تموت ولا متى تموت ولا كيف تموت، فلا يعلم ذلك إلا علام الغيوب. ومن هنا الحيطة والحذر، فقد يكون الشخص مثلا عليه الصيام وهو في شبابه وفي صحته وعافيته، ثم يخرج ويصاب بشيء ينتهي به أجله، وحينئذ يضيع حق الله عز وجل. وهكذا إذا استدان من أحد فيكتب، وبلغ ببعضهم أنه إذا أخذ دينا من أحد يكتب في جيبه وصيته قبل أن يصل إلى بيته، خوف أن تأتيه المنية وحق الناس في ذمته ولا يؤدى هذا الحق لصاحبه فيرهم به بين يدي الله يوم القيامة، لأن هذا تفريط. ومن هنا ينبغي العلم بهذه الحقوق والواجبات. وأكد العلماء هذا رحمهم الله حينما ذكروا أن الإنسان إذا نزل به أمر الله وظهرت أمارات الموت أو مرض مرض الموت، فالمنبغي أن يلي أمره أحب الناس إليه، وأن يترفق في سؤاله فيسأله عن حقوق الله عز وجل وعن حقوق المخلوقين، حتى يؤدي تلك الحقوق عنه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يتجاوز عنا، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة.
كم باقي لنا؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: أعطوني رجلا مبلغا من المال حتى أدفعه إلى من يحج به حج الفريضة، فدفعته إلى عامل كان عندي يحج به حج الفريضة، والعامل يظن أنه مني ولم أخبر المتبرع، وأنا أشعر بالإثم، فماذا أفعل؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال في الدرس الماضي وكان في بعض اللبس. إذا كنت قد دفعت المال إلى العامل وقلت له يحج، فالمشكلة أنه ينبغي في الوكيل والشخص الذي تستنيبه للحج أو العمرة أن يبين عمن يحج، فيقول مثلا: ينوي هذه الحجة عن فلان، عنك، عن صاحب المال. يبين في حجته عمن يحج، لأن الحج لا يصح بدون نية، وتعيين الشخص مطلوب. ولذلك قال كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يطوف ويقول: لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال: أخي أو ابن عم لي مات ولم يحج. قال: أفحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وهو يقول لبيك عن شبرمة. هذا أصل أن الحج والعمرة يصرف الإنسان لنفسه ويصرفه لغيره، هذا على الأصل. وله أن يغير نية ويصرف من نفسه إلى غيره، أو يحرم إحراما مبهما ثم يصرفه سواء لنفسه أو لغيره ما لم يطف يبتدئ الطواف. ولذلك جاء علي رضي الله عنه من اليمن وأقبل إلى اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أحرمت؟ قال: أحرمت بما أحرمت به يا رسول الله. هذا من فقهه رضي الله عنه، قال أنه أحرم بالنسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك الهدي؟ قال: نعم. قال: ابق كما أنت، أي لا تتحلل من عمرتك، أي اصبح أنه يصبح قارنا لأنه ساق الهدي. وكان في تلك الحجة من لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. المقصود من هذا أن الإشكال في هذا السؤال أن العامل لو نوى بهذه الحجة أنها عنك أنت، فحينئذ لم تبرأ ذمة صاحب المال، وحينئذ يلزمك أن تحجج عنه في السنة القادمة أو تخبره فيجعلك في حل. أما إذا كان العامل يعلم أنها من شخص آخر وقلت له إن شخص وكلني أن أعطيك هذا المال من أجل أن تحج عنه فنواها عن هذا الشخص الآخر، فلا إشكال والحجة صحيحة ولا يلزمك شيء. وأما إذا كان العامل قد نواها عنك فحينئذ يلزمك أن تخبر صاحب المال أو تحجج بدله حجة ثانية، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن ينوي بالصدقة في أكثر من شخص كان ينويها عن أهله مثلا؟ أثابكم الله.
لا بأس أن يتصدق الإنسان وينوي في صدقته أنها عن آبائه وأمهاته وإخوانه وأخواته وقراباته، فيقول: اللهم تقبل هذه في نفسي، ينوي أنها عنه وعن آل بيته، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين وقال في أحدهما: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. فأخذ العلماء مستقيلا على جواز التشريك في الصدقات، وأنه إذا نوى الصلة والبر فقال: اللهم إني أتصدق في نفسه، نوى بصدقته أن تكون عن آبائه أو عن أمهاته أو عن آبائه وأمهاته أو عن والديه إلى المنتهى أو عن والديه الأقربين، وهكذا كله يجزيه، لأن السنة دلت على التشريك والإفراد في الصدقة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: استأجر مني رجل دارا ودفع أجار 6 أشهر ثم بعد أن سكنها عدة أشهر خرج منها قبل نهاية الستة أشهر وطلب باقي الأجار بدفع، فقلت له لن أعيد لك شيئا حتى تستأجر الدار، وسوف أحسم الأشهر التي بقيت الدار فيها غير مستأجرة، حيث حسمت عليه مقابل إيجار شهرين وأعطيته الباقي فرضي، فما الحكم أثابكم الله؟
فقلت لا أعطيك،
فقلت له لن أعيد لك شيئا حتى تستأجر الدار وسوف أحسم الأشهر التي بقيت الدار فيها غير مستأجرة، حيث حسمت عليه مقابل إيجار شهرين وأعطيته الباقي فرضي.
إذا استأجر الشخص دارا أو بيتا أو فلة واتفق مع صاحبها على سنة وتم العقد، فالعقد لازم للطرفين، لا يصح من المؤجر اللي هو المالك ولا من المستأجر أن يفسخ العقد إلا برضا الطرف الثاني، هذا أصل في العقود اللازمة، والأصل في لزوم العقد لهما عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والإجارة عقد، فوجب على الطرفين أن يفيا. بنى العلماء على هذا أنه لو أراد المستأجر قال المستأجر هذه دارك ولا أريد أن أكمل مدة الإجارة، استأجر مثلا نصف المدة ثم قال لا أريد أن أكمل النصف الباقي، أو استأجر ثلاثة أرباع المدة وقال لا أريد أن أكمل الربع الباقي، فليس له خيار، إما أن يرضى المالك فيرد له ماله، وإما أن يمتنع المالك فمن حق المالك، والمالك ماله حلال. في هذه الحالة لو أنك امتنعت من رد باقي الأجرة وبقيت إلى نهاية المدة وتركت الشقة له ومفتاحها معه يتصرف بها أو يجعل غيره مكانه شريطة ألا يكون ضرره أعظم من ضرره، فحينئذ هذا حقك، لأنه عقد لازم وهو مأمور بإتمام العقد ويلزمه دفع المال. بل لو أن شخصا عقد إجارة لبيتك، أعطيته بيتك إجارة لسنة، ثم جلس سنة كاملة لا يدخل البيت ولم ينتفع من البيت بشيء، لزمه أن يدفع الأجرة كاملة. كونه يستفيد أو لا يستفيد هذا لا يعنينا بشيء، الذي يعنينا أنك مكنته من الاستفادة. ولذلك لو استأجر طبيبا أو أخذ عاملا باليومية فقال أريدك أن تشتغل عندي باليومية مياومة أو مشاهرة أو مسانهة، اللي باليومية أو بالشهر أو بالسنة، فقال العامل رضيت اليوم بمئة ريال، فجاء العامل ومكنك من نفسه أن تشغله ولم تشغله اليوم كله أبدا، ثم جيت في آخر اليوم قلت والله أنت اليوم ما شاء الله جالس تشرب شاي وما سويت شيء، لا نقول يجب عليك أن تدفع المال كاملا، كونك تلزمه بالعمل يعمل أو لا يعمل هذا ما يهم. ومن هنا الموظف حينما يقول أنا أجلس في مكتبي ولا يأتيني مراجع إذا أخرج، نقول له لا، لأنك في الأصل ملزم بالبقاء في هذا الموضع بغض النظر عن كون يأتيك أحد أو لا يأتيك أحد، وهذه قضية مبنية على الأصل الشرعي أن الله عز وجل جعل له عقدا لازما، وأن على المؤجر والمستأجر أن يفي كل منهما للآخر ويؤدي له حقه. وعلى هذا ليس للمستأجر حق في هذه الأشهر الباقية، كونك تقول حتى أؤجر هذا فضل منك أنك أنت قلت أن هذه المدة الباقية، طبعا هذا الأصل أنه لا يجوز لا يستحق شيئا من الباقي من الأجرة، ولكن الأفضل والأكمل للمسلم، وهذا أمر مهم جدا، أن المسلم إذا رأى أخاه في نائبة أو ضائقة أو طرأت له ظروف أن يكون رحيما به رفيقا به، فإن الدنيا فانية ولا تصل أخوة الإسلام أن يؤثر الإنسان الدنيا على أخيه في الإسلام. فمثلا يأتيك شخص ويرغبك ويرغب بيتك ويرغب شقتك ويرغب عمارتك من بين العمائر كلها ويرغب جيرتك من بين الجيرة كلها، تقدر هذا تكون وفيا، فإذا جاءه ظرف أن ينتقل من هذا العمل وانتهت مهمته أو انتهى عمله تكون معه سمحا لينا، لأن من رحم المسلمين رحمه الله، ومن وسع على المسلمين وسع الله عليه، ومن يسر لهم يسر الله له، يتعود المسلم أن يكون سمحا في أموره، فالأفضل أن ترد له الأجرة. لكن لو أن ظروفك لا تساعد بحيث عندك التزامات أو أخذت المال وصرفته وقلت كما ورد السؤال أنا أنتظر حتى يأتيني مستأجر، لو استأجرت الشقة سأعطيك مالك، هذا شيء طيب، وأرجو من الله تعالى أنك فعلت الشيء الطيب إذا دفعت له، لأنه فضل وليس بواجب. وبناء على ذلك ليس من حق المستأجر إذا استأجر مدة أن يطالب بالأجرة أو بباقي الأجرة لما بقي من المدة الزمنية التي لم يستفد منها من العين المؤجرة، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد مرت على أسماعنا كلمة ممن نسب إلى نفسه العلم، قارن فيها بين صبر بلال بن رباح رضي الله عنه وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، وقال بأن بلال صبره على عذاب قريش كان أفضل من صبر عمار، لأن بلالا لم يرضى أن يقول شيئا في النبي صلى الله عليه وسلم، وعمار قال مثل ما أرادت منه قريش، ثم أردف قائلا: هذا الفرق بين من يصبر ومن لا يصبر. وقد مرت الكلمة هذه على كثير من العوام، نرجو من فضيلتكم الإيضاح، أثابكم الله.
أولا أوصي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، إذا تكلم أحد بكلام أو فاضل بين الصحابة أن يرد الأمر إلى الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح رحمهم الله، لأن العلماء ما كانوا يتعمقون في مثل هذه المسائل، ليس من شأن السلف. هذه السيرة موجودة وروايات العلماء لها موجودة، التعليق على السيرة الذي نشأ عند المتأخرين والتعمق فيه والتشدق فيه هذا كان أمر لا يفعله العلماء. السيري والأخباري هو الذي يتتبع المرويات في السير ويحسن ذكر الوجوه فيها ويحسن عرض ما يطرأ له من النكات واللطائف على نصوص الكتاب والسنة، ولا يبالغ ولا يتجاوز الحدود. الصحابة ليسوا محل للعبث في المفاضلات وهذا أفضل من هذا، لأن هذا الكلام ما يصدر، إذا أرجو من الله أنها فلتت لسانا، لا يصدر من إنسان عنده دقة وتحرير. قضية بلال رضي الله عنه وأرضاه وصبر بلال على الأذى لا يختلف فيه اثنان، ولذلك من اللطائف التي يعني لو تأملتها ترى فيها العجب، كان يعذب ببطحاء مكة والرمضاء تلتهب من شدة الحر والقر، وقد نزعت عنه ثيابه رضي الله عنه وأرضاه على أن يترك دينه على الرذف وعلى الحجار المحماة، أن يترك محمدا ودينه صلوات الله وسلامه عليه، فلا يزيد على قوله أحد، ثم يشاء الله أن يأمره عليه الصلاة والسلام أن يكون أمينا للأمة على أعظم ركن بعد الشهادتين، فهو الذي يخبر بدخول وقت الصلاة، وهو الذي ينادي أحد على رؤوس الصحابة رضي الله عنهم. تأمل من الذي كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله في كل يوم 5 مرات؟ بلال رضي الله عنه. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. كرم من ملك الملوك وجبار السماوات والأرض أنه لا يهان أحد في دينه إلا أعزه، ولا يذل إلا أكرمه، ولا يوضع إلا رفعه. هذا مقامه في الصبر ما في إشكال رضي الله عنه وارضاه. عمار بن ياسر رضي الله عنه، آل ياسر جمع الله لهم بين أمرين، يعرف كل من يفقه. آل ياسر سمية رضي الله عنها وارضاها وزوجها عمار قتلا على لا إله إلا الله، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر عليهم فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة صلوات الله وسلامه عليه. وهذه من البشائر، لأنهم يعتبرون من المبشرين بالجنة، قال: فإن موعدكم الجنة، وهي أول شهيدة رضي الله عنها وارضاها. فهذا الأب وهذه الزوجة الأم. وأما الابن فامتحن في ذات الله، فبارك الله لنا في ذلك الامتحان، فقال في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما تحت الإكراه ففتح الله به أبواب الرحمة على الأمة ونزلت آية المكرهين. فكل مسألة في الإسلام في باب الإكراه ما لا يقل عن 500 مسألة في الفقه الإسلامي في الإكراه مفرعة على عمار وصدره رضي الله عنه وأرضاه. فإذا من الذي ينتقص أنه ما صبر؟ قال أآذوك؟ قال نعم. أقولت فيه؟ قال نعم. قال إن عادوا فعد صلوات الله وسلامه. فإذا هذا ليس منقبة عمار، بل هذا هذه منقبة. وأتذكر يحضرني في هذا قول أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت رخصة التيمم في قصة عائشة لما انقطع عقدها بذات الجيش كما في الصحيح وحبس الناس للبحث عنه، وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يطلبون الماء فلم يجدوه وحضرتهم الصلاة فصلوا إلى آخره، ماذا قال أسيد كما في الصحيح؟ ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، أي أن عائشة رضي الله عنها والعقد لأسماء وكلتاهما من ذرية صديق الأمة رضي الله عنها أبو بكر رضي الله عنه، فبسبب هذه المشكلة والمصيبة جاءت الرحمة والرخصة. فإذا بهذا الصحابي الفقيه يقول ما هي بأول بركاتكم، فجعلها من البركة والخير. فالذي يفقه يقول عمار بن ياسر لما أخذ الرخصة بركة على الأمة، ما هو منقص له أبدا، بل شيء يعرفه من يعرفه. هذا منقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واطن في الأذى والسيرة بما فيها من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائع كريمة، حتى إن البعض جابر بن عبد الله لما قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، قال ما ضرني أن أكون من الطائفتين ما دام أن الله قال والله وليهما. هذا الفقه الإنسان ما ينظر فقط أنه هذا قال وهذا فعل وهذا، يقعد ويؤصل على النصوص وعلى الضوابط. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام فيهم دحض مزلة، الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بعلم وبأصول. وأوصي وصية أرجو من الله تعالى أن تكون لنا جميعا، أي إنسان يتكلم خاصة عند المتأخرين في السير ويستنبط ويحلل وينظر ويقدم ويؤخر، اعرضوا كلامه على العلماء والأئمة الماضين واسألوا هل هذا منه أو من كلام العلماء، فإن كان من الأئمة الراسخين فحي هلا، وإن كان من غيرهم أنا أقول يتوقف فيه، يعني لا نقبله ولا نرد حتى نعرضه على موازين العلم، لأنه بعض الأحيان الشخص يتحمس ويقول أشياء يعني يستعجل فيها إذا لم يكن تناوله لهذه الأشياء على أيدي علماء أو جلس مع علماء متمكنين، ربما يأتي بشيء يستحسنه فيأتي من ورائه فهم أسوأ مما يظنه. ولذلك ينبغي الحذر، قضية عمار بن ياسر رضي الله عنهما ولذلك فيها من الفقه والمسائل. الإمام أحمد رحمه الله لما صارت فتنة خلق القرآن وكان ابن معين وبعض أصحابه أخذوا بالرخصة وامتنع الإمام أحمد رحمه الله أن يأخذ بالرخصة، فلما انتهت الفتنة دخل الإمام أحمد رحمه الله وكان غيورا من باب يعني نوع من الغيرة على الحق، فأعرض عن بعض الأئمة الذين أخذوا بالرخصة، ليس إعراض إنما أعرض عنهم، فقال ما زال يردد بعضهم يقولون حديث عمار حديث عمار حديث عمار يا أبا عبد الله حديث عمار، يعني أننا أخذنا برخصة حديث عمار. فلم يجبهم، فلما خرج من المجلس قال يقولون حديث عمار، إن عمارا مس بسوء وهم لم يمسوا بسوء. فقال المعين ما تحت أديم السماء أفقه من الإمام أحمد، كيف أنه استنبط هذا الشيء؟ يعني حتى لما يأتي لكونها إكراه لم يأتي بها هكذا مفلوتة. السير والآثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى إنسان، مع أنهم احتجوا قالوا حديث عمار وهم من أئمة الحديث، ولكن فاتهم ما لفت إليهم. وهذا على إحدى الروايتين عنده رحمه الله أنه يشترط في المكره أن يمس بعذاب حتى يصير مكرها، وصححت الرواية الثانية أنه لا يشترط، إذ غلبة الظن بأنه سيفعل به ما هدد به تنزل منزلة الفعل. وهذا هو أقوى شيء. وبناء على ذلك الذي نريد أن نصل إليه أن قضايا الصحابة ينبغي ضبطها بالضوابط. ولذلك تجد أنا أوصي من يقرأ السيرة أن يقرأها من معينها الأصلي، سيرة الإمام بن إسحاق وسيرة ابن هشام، هذه السيرة توارثها العلماء رحمهم الله. إذا قرأت للاتعاظ فاقرأ هذه السيرة بين يديك، لكن إذا جاك واحد من يعلق وهذا يقدم وهذا يؤخر تتشتت عن الشيء الذي هو الأصل والأساس. ولذلك تجد كثير من يقرأ الآن السير يتشتت في أشياء وتعليقات وهوامش، وربما الذي يبحث ويحقق ليس كالذي يعلم، والقلم ليس كاللسان. وفي الأشياء ما ينفع كمنهج تعليمي، وفي الأشياء ما ينفع كمنهج تربوي. والمنهج التربوي التعليمي الذي يراد به التأصيل هذا له مجال. ولذلك يقول الإمام أحمد كنا إذا ذكرنا التاريخ تسامحنا، لأن التاريخ المراد به العظة والعبرة. ولذلك البعض يأتي ولا يخرج لك من السيرة إلا 3 أو 4 ورقات يقول لك بس فقط هذا، لأنه يطبق عليها الموازين الحديث الأصلية والعلماء وعمل أهل العلم رحمهم الله على أن السيرة التي يراد بها الاتعاظ والاعتبار أنه لا يشدد فيها وأنها محل تسامح، لأن المراد بها العظة. ولذلك تجد الكثير الآن ما يعني تجد البعض قاسي القلب، نسأل الله السلامة والعافية، وينظر إلى السيرة ما يجد فيها ذلك المعنى، لأنه كل شيء يجلس يدقق فيه ويشدد فيه حتى ما يبقى شيء. لأن هذه الرواية أخذ ابن إسحاق رحمه الله بالتنقل بين بيوتات الأنصار والأخذ عنهم والرواية عنهم، فإذا ذكرت على سبيل الاتعاظ، لكن إذا ذكرت على سبيل الأحكام تطبق عليها قواعد التحديث المحدثين، وهذا أصل. ولذلك ينبغي السير أن ينظر لها بالرجوع إلى مصادرها القديمة الأصلية والاتعاظ بها وقراءتها بتروي، وبإذن الله عز وجل إذا كان الإنسان منهجه سليما أنه لا يقبل لأحد كلاما إلا وهو منضبط بالضوابط الشرعية، فبإذن الله سيسلم من كثير من هذه الأمور، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل كيف يمكن للمسلم أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وسيرته؟ حدثونا عن ذلك رفع الله قدركم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال سؤال عظيم، لأن من أراد الله سعادته في الدنيا والآخرة رزقه الاتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأسعد الناس في الدنيا والآخرة من كان متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله وسمته ودله وجميع أمره صلوات الله وسلامه عليه. هداه ربه صراطا مستقيما وأرشده سبيلا قويما، فمن سار على نهجه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه فهو على الصراط المستقيم وعلى السبيل القويم، وهو أسعد الناس وأولاهم برحمة الله عز وجل له في الدنيا والآخرة. أما الطريقة فأولا أوصيك أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك حب السنة، وتدعو الله عز وجل أن يرزقك حب السنة والعمل بها وتطبيقها والتزامها والعلم بها والعمل بها والدعوة إليها. قل اللهم إني أسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وارزقني العلم بالسنة والعمل بها والدعوة إليها، وأن تجعل عملي خالصا وتعليمي وعملي خالصا لوجهك الكريم. سل الله عز وجل ذلك. الأمر الثاني أن تبحث عن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمته ودله وقوله وعمله، فتحرص على أن تؤدي جميع الفرائض والواجبات وتجتنب جميع المحرمات، وعندك نور من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا تقدم أمرا ولا تؤخره ولا تتكلم ولا تعمل إلا وأنت متبع لسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يستلزم منك أن تبحث عن هذه السنن وعن هذه الآثار، حتى قال بعض السلف إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثالث، طبعا البحث عن السنن يستلزم الأصل أول شيء تبحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا إذا جئت تتوضأ تسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وما هو الهدي الأكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه وفي غسله وفي صلاته وفي قراءته وفي ركوعه وفي سجوده وفي رفعه في جميع أفعاله صلوات الله وسلامه. لا تفعل شيء إلا وأنت متبع لهذه السنة. ثم بعد ذلك تسأل عن هديه عليه الصلاة والسلام فيما بينه وبين ربه، كيف كان أخشى الناس لله، وكيف كان أتقى الناس لله، وكيف كان صلوات الله وسلامه عليه رفعه الله عز وجل فوق أطباق السماوات السبع العلى، وأقسم سبحانه بالدنيا بالضحى والليل إذا سجى أنه ما ودعه وما قلاه، وأقسم أنه سوف يعطيه حتى يرضى. الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. من بلغ هذه المنزلة إذا به بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إذا جن عليه الليل انتصب بين يدي الله قائما يتلو كتابه حتى تفطرت قدماه خوفا من الله جل جلاله. الخوف والخشية ليست هناك سمة ولا صفة ولا شيء أعظم في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه مثل أدبهم مع الله عز وجل وخوفهم من الله سبحانه وتعالى. وذلك قصص الأنبياء في الكتاب وقصص الأنبياء في السير كلها تدور حول توحيد الله حق توحيده وتمجيد الله حق تمجيده والوقوف عند حدود الله عند محارم الله. فكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ولكن يغضب إذا انتهكت محارم الله. كيف كان صلى الله عليه وسلم مع ربه؟ هذه الصفات وهذه السنن إذا جاءتك لا تتقاعس ولا تضعف، تطبق ما استطعت منها تطبيقه، وتسأل الله المعونة على الذي لم تستطع تطبيقه، ثم تسأل عن هديه عليه الصلاة والسلام في أقرب الناس إليه حتى في مع أولاده صلوات الله وسلامه عليه. تلمس هدي هذا النبي الكريم في حلمه ورحمته وشفقته وأبوته صلوات الله وسلامه عليه وحنانه حينما كان مع فاطمة رضي الله عنها خير أب لبنت صلوات الله وسلامه عليه، يقول أمام الناس ويشهد الناس وما قال إلا صدقا وحقا: إنما فاطمة بضعة مني، يهيبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فتدخل بيتك لأبنائك وبناتك ولسان حالك: إنما بناتي بضعة مني، يريبني ما رابهم ويؤذيني ما آذاهم. وتنظر كيف كان صلوات الله وسلامه عليه لما سجد فركب الحسن أو الحسين كما في الرواية بالشك ظهره، قال بعض العلماء لم يستطع ولا يمكن أن يكون من الحسن أو الحسين أن يركب ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس إلا إذا كان يفعل ذلك في الخفاء، لأنه كان يعتاد من نبي الرحمة صلى الله وسلم عليه أنه إذا دخل بيته ينططي عليه ظهره. فلما رأى هذا الظهر الذي من عادته أن ينططي أمام الناس جاءت الفرصة، قال بسم الله وركب على ظهره أمام الناس، لأنه أمام الناس هيبة والولد يخاف، أصلا طبيعة الإنسان يخاف. لكن لما كان من إلفه من بلغ به عليه الصلاة والسلام حنانه وشفقته وليس لولده فحسب حتى لأولاد المسلمين: يا أبا عمير ما فعل النغير صلوات الله وسلامه عليه. أما عن هديه مع بناته صلوات الله وسلامه وشفقته عليهم وحلمه ورحمته، قالت عائشة رضي الله عنها: ما دخلت عليه فاطمة إلا قام من مجلسه وأجلسها حيث جلس، ولا دخلت عليه إلا قامت من مجلسها فقبلت يده وأجلسته صلوات الله وسلامه عليه وسلم حيث تجلس. كان صلى الله عليه وسلم خير والد لولده فتكون خير والد لولد، كان صلى الله عليه وسلم في حبه وحنانه ورحمته بالناس تكون أنت كذلك في حب وحنان قلبك سليم للمسلمين، تتمنى لهم الخير، موطأ الكنف، تحب لهم السعادة، تسمع بشخص أنه أصابته نعمة فتقول ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله أن يبارك لك فيها، تكون مع المسلمين كأنك منهم ولهم، تحس بأحاسيسهم، تتألم بآلامهم. هذا النبي الكريم تأسيا بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فإذا بالخلائق تفزع يوم الحشر صلوات الله وسلامه عليه، وكل نبي يقول نفسي نفسي إذا ضرب الصراط على جهنم، وإذا بكل نبي يقول نفسي نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي، وهو يقول أمتي أمتي، اللهم صل وسلم عليه تسليما. وزده تشريفا وتكريما وتعظيما، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالة. يا هذا أي شيء تسأل عنه؟ كنز الكنوز، تسأل عن سعادة الدنيا والآخرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة، مواقفه الجميلة الجليلة النظرة في حلمه ورحمته وشفقته وإحسانه للخلق الذي زكاه به ربه من فوق سبع سماوات، تبحث عما فيه سعادة الدنيا والآخرة. أنت أسعد الناس، كل ما وجدت سنة عملت بها، كل ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا تقوله، كل ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تفعله. أما الطريقة والأمثل في هذا فإدمان القراءة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تجعل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لك ساعة من يومك، وإن استطعت ساعتين ثلاثة أربعة وما زدت فهو خير لك. كذلك أيضا تجعل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردا من يومك، تكثر من الصلاة عليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، يصلى عليك عشرة، فأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في متابعته وحبه ولزوم سنته في الخير العظيم والفضل العميم الذي لا يعلمه إلا الله وحده الكريم سبحانه وتعالى. الحرص على السنة وتطبيقها واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرته وتطبيقها خير عظيم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم ارزقنا حبه واتباعه، اللهم ارزقنا حبه حبا يرضيك عنا يا رب العالمين، وارزقنا اتباعه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، واجعلنا من أسعد الناس بسنته في العلم بها والعمل بها والدعوة إليها وتحبيب الناس فيها يا أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف يبارك الله لنا في علمنا وفقكم الله؟
من الوقت ضيق، نسأل الله أن يبارك لنا، إن شاء الله نجعله الدرس القادم. أظن بلغ الجميع هذا الخبر المؤلم والذي يكدر كل مسلم من قتل إخوان لنا في الدين وفي الإسلام في هذا البلد الإسلامي، حيث قتل الشخصين رجلان من الفرنسيين المسلمين حديثا لهم 6 أشهر، وبعضهم كان ذاهب إلى العمرة. فسفك هذه الدماء البريئة والتي سبق أكثر من مرة في أكثر من حادثة أن نبهنا أن هذا لا يجوز، بل حتى غير المسلم إذا دخل بلاد المسلمين وعنده أمان لا يجوز التعرض له. ولذلك ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواهم. وأجمع العلماء على أن الكافر لو دخل بلد إسلامي وأمنه رجل واحد من المسلمين فأمانه يسري على جميع المسلمين، وأن من قتله فقد وهو يعلم أنه مؤمن فقد خفر ذمة الله ورسوله، ومن خفرها لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. الوعيد في هذا شديد، والذي يدعونا أن نقول هذا لأن البعض يفعل هذا وينسبه للإسلام، وإن كانت الأمور لم تتضح الآن من الذي فعل ومن، ولا نستبق هذه الأمور، لكن من باب التألم لهذا الشيء وخشية أن البعض يلتمس له تأويلات، هذا الذي يدعونا ننبه عليه. وإلا فجراحات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها معروفة ولا تخفى، لكن نحن نقول على أشياء تفعل من البعض وتلصق بالإسلام، ونقول أن الإسلام منها براء، فالإسلام لا يجيز قتل المسلم لأخيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. شيء مؤلم جدا أن يكون هؤلاء حديث عهد بإسلام وأن تكون الجائزة لهم أن يقتلوا، ولا شك أن خير من الله لهم. ونحن نبشر ذوي المسلمين الذين قتلا بأن هذه حسن خاتمة لهما ولله الحمد، أن يتوفى وهذه شهادة بهذه الطريقة لأنها شهادة، وكذلك أيضا أن يصلى عليهم في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يدفنا في البقيع فيه ما لا يقل عن 10,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين قبور للشموس مضاجع ومثوى بدور مستقرا ومرجعا. لكن ما ذنب هؤلاء؟ ما ذنب هؤلاء الذين هم إخوة لنا في الإسلام وفي العقيدة؟ أوصل الأمر إلى هذا الحد ثم يقتلون أمام نسائهم وأمام زوجاتهم وأمام من لا ذنب له؟ وهكذا بالنسبة لمن دخل تحت الأمان، حتى ولو دخل للسياحة، الله يقول: قد سيروا في الأرض أولم يسيروا في الأرض. نحن نقول ما نجيز أن يدخل كل إنسان للسياحة فيه ضرر أو لا ضرر فيه، لكن الأصل الله أمرهم أن يسيحوا في الأرض لينظروا، ونحن نقول لهم حتى إن صلى الله عليه وسلم يذكرون في هذا الأمر. لأنهم جاءوا من أجل السياحة، فاختلاق هذه الأعذار التي لا طائل تحتها ولا نائل، والتي لا تمت للشرع بفقه ولا علم، هذا أمر خطير جدا. ونظر لأنه يخشى أن يلبس على أبناء المسلمين، هذا الذي يدعو إلى التنبيه عليه، وعلى طلاب العلم أن ينبهوا هؤلاء وأن ينبهوا الناس إلى أن هذا منكر عظيم، أن يقتل إخوان لنا في الدين والإسلام وهم ضيوف، قدموا عليهم ضيوف، دخلوا علينا ضيوفا وهم ضيوف لجيران الحرمين وبلاد الحرمين. هذه يعني أمر ينبغي أن يعاملوا بأحسن المعاملة، وهم حديث عهد بإسلام، ينبغي أن يكرموا. فنسأل الله بعزته وجلاله تقبلهم شهداء، وأن يفرغ على ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحسن لهم الخلف، وأن يربط على الأمة المصابة المكلومة وهي مسلمة وأصيبت في ولدها. وكذلك يؤلمنا أن يقتل حتى غير المسلم، قد نبهنا أكثر من مرة في أكثر من حادثة على أن هذا الفعل لا يجوز، ونبري إلى الله قبل أن نلقاه أن هذا منكر وأنه لا يرضى به الله ولا رسوله ولا عباده المؤمنون. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يعيذ المسلمين من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين، وأن يصلح الأحوال، إنه ولي ذلك ذو العزة والجلال. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.